أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. قال الله تبارك وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. مستمعينا الكرام، أيام القلائل بإذن الله تبارك وتعالى، ونستقبل وإياكم أفضل يوم على الإطلاق هذا اليوم، ألا وهو يوم النحر الذي ينحر فيه عباد الله تبارك وتعالى الأضاحي، تقدم إلى الله سبحانه وتعالى كقربى. في هذه الحلقة المباركة بإذن الله رب العالمين نتحدث مع ضيفنا الحبيب بإذن الله رب العالمين عن المسائل الهامة فيما يتعلق بالأضاحي، وأحببنا تخصيص هذه الحلقة لكل ما يتعلق بأحكام الأضاحي بإذن الله رب العالمين، خاصة أن هذه الأضحية هي سنة عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وكذلك عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، فيقول أنس: فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما صلى الله عليه وسلم بيده. لكن قبل أن نبدأ هذه الحلقة المباركة، دعونا بداية نرحب أجمل ترحاب بضيف هذا اللقاء فضيلة الشيخ الداعية محمد سليمان الفرة، رئيس رابطة علماء فلسطين في محافظة خان يونس، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وبارك الله فيكم.
حياك الله مرة أخرى. قبل أن نبدأ بإذن الله تعالى كذلك الحلقة، نذكر المستمعين الكرام بأرقام هاتف الإذاعة لمن أراد المشاركة معنا في هذه الحلقة: 28-22-652، أو الرقم الآخر 28-22-653، أو كذلك بإمكانكم إرسال رسالة SMS عبر رقم 973-44-24. طيب شيخ الفاضل، يعني قبل أن نبدأ بإذن الله تعالى في الشروع بأحكام الأضاحي بالتفصيل، يعني نبدأ بكلمة استدراكية للأيام المباركات التي مضى عليها أو مضى عنها 3 أيام ولم يتبقى إلا القليل القليل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. هذه الأيام التي نعيشها، الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة، هي أيام معظمة مباركة، جاء في فضلها ما أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟
نعم.
قالوا: ولا الجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. ولذلك يستحب للمؤمن أن يغتنمها في الإكثار من الطاعة. جاء في رواية الطبراني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، بل إنها أيام تصام. جاء في حديث هنيدة بن خالد رضي الله عنه عن زوجه عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. والحديث في سنن أبي داود وصححه الألباني. بل إن هذه الأيام فيها يوم هو خير يوم طلعت فيه الشمس، وهو يوم عرفة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة صيامه كما جاء في صحيح مسلم: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. فإذا كانت 3 أيام قد انقضت من هذه الأيام، فلا زال أمامنا فرصة نستدرك فيها تقصيرنا، ونجبر فيها الخلل الذي يعتري قلوبنا ونفوسنا، ونجد في الطاعة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى.
فتح الله عليك. لكن السؤال شيخنا الفاضل فيما يتعلق بأجر الطاعة في هذه الأيام، يعني كالفريضة أو النافلة أو غيرها، هل تعدل سابقاتها من الأيام الأخرى، أم أن الأجر في هذه الأيام يختلف باختلاف المضاعفة؟
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دل على أن الثواب مضاعف في هذه الأيام. ومعلوم أن مضاعفة الأجور عند أهل السنة والجماعة مضاعفتان، مضاعفة عمل ومضاعفة ثواب. أما مضاعفة العمل كأن يكون العمل 10 أو 70، وأما مضاعفة الثواب أن يكون العمل واحدا ولكن ثوابه مضاعف عند الله جل وعلا. وهذه سنة ماضية في الحسنات أن تكون مضاعفتها مضاعفة عمل ومضاعفة ثواب، أما السيئات فمضاعفتها مضاعفة عقاب فقط وليس مضاعفة عمل، وهو مذهب السلف الصالح. ما جاء في الحديث أن التفضيل هنا تفضيل زمن على زمن وليس تفضيل عمل على عمل، يعني الأعمال الصالحة في هذه الأوقات أجرها أعظم من ذات الأعمال الصالحة إذا وقعت في غير هذه الأوقات. وما سؤال الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن الجهاد إلا لعلمهم بأن الجهاد هو أفضل الأعمال عند الله جل وعلا بعد أركان الإسلام 5. ولذلك لما كان غير الجهاد في هذه الأيام أفضل من الجهاد في غير هذه الأيام، يستفاد أن الجهاد في سبيل الله والرباط ونيته في هذه الأيام لا يدنيها أجر إن شاء الله.
فتح الله عليك. نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي روته من المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراقه الدم، وإنه أو إنها الأضحية، يعني لا يؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا. بداية شيخنا الفاضل، لو تعرف لنا الأضحية، وهل هي سنة مؤكدة أم سنة واجبة، يعني عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام؟ الأضحية هي ما يذبحه المسلم من بهيمة الأنعام عن نفسه وعن أهل بيته أيام عيد الأضحى المبارك تقربا إلى الله جل وعلا، وهي شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى القول باستحبابها، وأنها سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما الفرق بين السنة المؤكدة والسنة الواجبة؟
ليس هناك سنة واجبة، وإنما هناك مندوب وواجب. أما المندوب فهو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وإنما يعاتب. وأما الواجب فإن تاركه يقع تحت طائلة العقوبة. جمهور أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها وداوم عليها وثبت عنه أنه قد حث عليها ولم يتركها. أما الحنفية فقالوا إن الأضحية واجبة، بالمناسبة وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والسند إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة ولم يضحي، سعة يعني سعة من المال وقدرة،
مقتدر،
ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. قالوا إن الحديث فيه تبكيت ووعيد، والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل حرام.
نعم.
فتكون الأضحية واجبة عندهم. لكن هناك ثلاث حالات اتفق العلماء أو أكثر أهل العلم على وجوب الأضاحي فيها. الحالة الأولى بالشراء، من اشترى أضحية فقد وجبت الأضحية في حقه. الحالة الثانية النذر، من نذر أضحية وجبت الأضحية في حقه، ذلك أن النذر هو التزام قربة لا تجب في أصل الشرع.
بالضبط.
والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه. إذن الوفاء بالنذر إذا كان في طاعة يضحي واجبا. وأما الحالة الثالثة فإن الأضحية تجب بالتعيين، يعني من كان مالكا لمجموعة من الأنعام فعين واحدة منها وقال هذه أضحيتي، فعلى الراجح هي واجبة في حقه، أي الأضحية.
فتح الله عليك شيخ الفضل. بعض الناس ربما يستهتر بأجر الأضحية بحكم أنها سنة، فيقول أنها ليست فرضا وهي سنة. هذا يؤدي بنا يعني أو يؤدي إلى أن تحدثنا شيخ الفاضل عن فضل الأضحية والأجر المترتب عليها، وكذلك الإثم على تاركها، يعني كما تفضلت قبل قليل في من وجد سعة ولم يضحي.
أنصح هؤلاء ابتداء قبل الحديث عن فضائل الأضحية بأن الأضحية سواء كانت سنة مؤكدة أو واجبة،
نعم،
فإن المؤمن لا ينبغي له أن يتهاون فيها، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وتعظيمها علامة من علامات تقوى القلوب. بل جاء في فضلها ما جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث عند الترمذي في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. يعني إن أفضل الأعمال التي يتقرب العبد بها إلى الله تعالى في هذا اليوم يوم العيد هو إهراق الدم.
بهذا يكون يوم النحر هو أفضل من يوم عرفة؟
يوم عرفة هو خير يوم طلعت فيه الشمس لورود النص،
نعم،
ولكن أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله في يوم النحر إهراق الدم ثم صلة الرحم.
تمام.
وفيها أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأوبارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا.
وهذا طبعا يختلف عن الأمم السابقة، عندما كانت علامة القربة أن تأتي نار من السماء فتأخذ القربان أو الهدي، لكن هذا يعني فضل من الله سبحانه وتعالى لأمة الإسلام.
نعم، وهذه علامة أو حكمة من حكم مشروعية الأضحية.
نعم،
أنها تظهر عظيمة نعمة الله تعالى علينا بأن أباح لنا بهيمة الأنعام، وخاصة ما كان قربة منها، ذلك أن الأمم السابقة مضت سنة الله تعالى فيهم أن من قرب قربانا فإنه يحرم عليه أن يأكل منه، بل كان ينتظر أن تنزل نار من السماء لتأكله، فإذا أتت نار من السماء وأكلت قربانه علم بأن الله قد تقبل منه، وإذا لم تنزل نار من السماء لتأكل قربانه علم هو وعلم الناس بأن الله لم يتقبل منه. من رحمة الله تعالى بنا أنه اكتفى منا بإهراق الدم، وأباح لنا أكل اللحم، وأمرنا بالإخلاص والتقوى، وأوكل الأمر إلى قلوبنا، وستر علينا نوايانا. قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
فتح الله عليك. هذا يؤدي بنا إذن إلى بعض الأحكام التي تتعلق شيخنا الفاضل بموضوع الأضحية، خاصة أن كثير من الناس لأجر الأضحية الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم يعني يشتري أضحيته إما بالتقسيط، حتى لو كان ليس له أو ليس معه مال فيشتري أضحيته بالتقسيط، سواء كان هذا النظام نظام التقسيط عن طريق التجاري أو عن طريق البنوك أو عن طريق المؤسسات التي ترعى هذا الأمر.
شراء الأضحية بالتقسيط والتضحية دينا جائزة بشرطين. أما الشرط الأول أن يخلو البيع من الربا والضرر والجهالة والغرر.
نعم.
يعني معلوم أن الربا حرام شرعا وهو من الكبائر وهو موجب لغضب الله تعالى ولحربه في الدنيا والآخرة. والذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، بل إن المؤمنين قد حذرهم الله تعالى من الربا بأنهم إن لم يتركوه فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولذلك من أراد أن يضحي بالتقسيط أو أن يشتري الأضحية دينا فإن ذلك جائز لا حرج بشرطين. أما الشرط الأول فكما قلت لك أن يخلو عقد البيع من الربا والضرر والجهالة والغرر، يعني أن يكون عالما بما اشترى بالضبط، الكم في أي عجل في هذا وذاك ونحو ذلك. الشرط الثاني أن يكون قادرا على السداد دون مشقة تلحقه. ولذلك قال العلماء من استدان لأجل الأضحية فينظر، فإذا كان قادرا على سداد دينه في وقته دون أن تلحقه مشقة في نفسه ولا في نفقة عياله فإنه يستحب له أن يضحي ولو دينا، لأنه قادر على الوفاء دون ما مشقة. ولكن إذا كان غير قادر على السداد أو أن السداد سيجر عليه مشقة فادحة في نفسه أو نفقة عياله فإن هذا في حقه نقول له إن درء مفسدة الدين في حقه، والدين مكروه في الجملة، مقدمة على جلب مصلحة الأضحية، ذلك أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وإنما تكون الأضحية من الغني، فإن الأضحية من مقاصدها أنها شكر لنعمة المال ولنعمة الحياة، فمن كان مالكا المال هو الذي يخرج جزءا من ماله بشراء الأضحية لكي يتقرب بها إلى الله تعالى. أما من كان غير مالك فإن الله جل وعلا عالم بحاله، غفور رحيم، والله أعلم.
فتح الله عليك شيخ الفضل، يعني لو تبين لنا وللمستمعين كذلك شروط صحة الأضحية.
الأضحية في الجملة لها أربعة شروط لجوازها. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والضأن والمعز، وعليه فلا تجزئ الأضحية لا بالحباش ولا بالأرانب ولا بالبط ولا بالأوز ولا بالدجاج، وهذا مما علم من الدين بالضرورة وقام الإجماع عليه وانعقد. الشرط الثاني أن تكون الأضحية سليمة من العيوب، ويستدل لذلك بما أخرج النسائي في سننه عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز من الضحايا أربع: العوراء البين عورها، البين يعني الواضح الشديد. وإذا قلنا إن العوراء لا تجزئ فمن باب أولى فإن العمياء لا تجزئ كذلك، فإن العوراء لما فقدت النظر بعين واحدة لم تجزئ، فما بالك بما فقدت النظر بعين كلتا عينيها. قال العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، يعني عرجها شديد، وفي رواية البين ضلعها، والضلع هو العرج. والمريضة البين مرضها، يعني مرضها شديد،
نحيفة
أو لا، المريضة تختلف عن النحيفة، فيها مرض شديد،
النحافة من المرض.
قال والعجفاء التي لا تنقي، يعني شديدة الهزال، والنقي هو مخ العظام، يعني تغدو بأن تغدو جلدا على عظم. فإذا كانت هذه الأمراض الأربعة أو العيوب الأربعة التي ذكرت في الحديث خفيفة يسيرة، فالراجح أن الأضحية مجزئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضح وبين وفصل، فقال البين عورها، البين مرضها، البين عرجها، أو قال ضلعها في بعض الروايات، وقال العجفاء التي لا تنقي. إذن هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون الأضحية سليمة، قلنا الشرط الثاني هو أن تكون سليمة من العيوب، الشرط الثالث أن تكون الأضحية قد بلغت السن الشرعي. إذ جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم. يعصر في اللغة العربية معناه يصعب، وليس معناه يستحيل، يعني يوجد ولكن يصعب الوصول إليه، يلحق العبد مشقة. إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. المسن من الإبل ما أتم 5 سنوات قمرية وطعن في السادسة.
نعم.
المسن من البقر على الراجح ما أتم 2 سنتين قمريتين وطعن في الثالثة. المسن من الغنم ما أتم 1 سنة وطعن في الثانية. أما في الضأن فبالاتفاق، وأما في المعز فعلى الراجح. هذا بالنسبة للشروط المتعلقة بالأضحية. الشرط الرابع والأخير أن تكون مملوكة للمضحي أو مأذونا له بالتصرف فيها، وعليه فيجوز التوكيل في الذبح، ويجوز التوكيل في الشراء في الأضاحي ونحو ذلك لقيام الإذن في ذلك، والله تعالى أعلم.
فتح الله عليك. طيب بالنسبة للعيوب المؤثرة في صحة الأضحية، تفضلت أن هناك 4 عيوب وهي ظاهرة ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم. ماذا عن العيوب الأخرى التي يذكرها بعض العلماء؟ يعني تفصيلات كثيرة، أكثر من 50 عيب أو 40 عيب بتفصيلات مختلفة. هل نأخذ بهذه 4 فقط، أم أي أثر فيما يتعلق بالأضحية فإنه يؤثر على الأضحية؟
هناك فرق بين حد الفضيلة والكمال وحد الإجزاء وبراءة الذمة.
نعم.
أما حد الفضيلة والكمال فأن تبحث عن السليمة من كل عيب، ذلك أنها شعيرة من شعائر الله، فاستثمانها واستحسانها وبذل المال فيها علامة من علامات التقوى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
نعم.
هذا بالنسبة لحد الكمال، يعني نقول للناس احرص على أن تبحث عن الخالية من أي عيب ولو كان غير مؤثر. أما العيوب التي تلحق الأضحية من حيث الإجزاء، قال العلماء العيوب قسمان: عيوب منصوص عليها وعيوب غير منصوص عليها. أما العيوب التي ورد بها النص فهي مانعة من صحة التضحية لورود النص فيها، واتباع الأثر واجب. وأما العيوب غير المنصوص عليها فينظر. طبعا مسألة خلافية، فيها خلاف كبير جدا بين العلماء. الراجح فيه وهو ما نفتي به وهو مذهب السادة الشافعية، قالوا إن العيوب غير المنصوص عليها قسمان.
نعم.
ينظر فيها إذا كانت مؤثرتان في طيب اللحم أو في مقداره أو في جودته فإنها مانعة من صحة الأضحية، ولكن إذا كانت لا تؤثر لا في طيب اللحم ولا في جودته ولا في مقداره فإن الأصل فيها أنها غير مؤثرة.
نعم.
واستدلوا أو يعني استرشدوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين. الموجوء هو المخصي. الآن معلوم أن الخصاء في الأنعام عيب. يعني اليوم إذا نزلت على السوق الكبش الخصي سعره أقل من الكبش الغير الخصي
بالضبط،
لأن فيه صفة نقص. لكن قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عليه لأن هذا العيب لا يؤثر في جودة الأضحية، بل إن الخصي لحمه أطيب.
صحيح.
ولذلك قاسوا عليها كل عيب لم يرد فيه النص، فالمنصوص عليه يجب أن نتبع عنه، أن نبتعد عنه. لكن العيوب غير المنصوص عليها ينظر فيها، إذا كانت مؤثرة فهي مانعة، وإذا كانت لا تؤثر لا في طيب اللحم ولا في جودته ولا في مقداره فالأصل أنها ليست مانعة.
فتح الله عليك. طيب نأخذ مشاركة معنا قبل الانتقال إلى موضوع الأضاحي أو العجول المسمنة بالتفصيل بإذن الله رب العالمين. نأخذ مشاركة، نقول السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله مسامح، تفضل. الله يحفظك.
الله يجيد فضلك يا ابني. في شوية أسئلة ممكن يما؟
على جناح من السرعة لأن الحلقة عن الأضاحي، تفضل.
طيب ما هو هل إحنا عرفة عفوا إن الأجور مضاعفة في هذه الأيام؟
نعم.
هل كذلك السيئات مضاعفة؟ بعدين بدي أعرف مين أفضل، يوم عرفة ولا يوم النحر؟
نعم.
هل إحنا بنصوم الحمد لله رب العالمين زي رمضان، هل نيجي نفطر على تمرات وشوية مية وبصلي أنا وبعدين برجع أكل الأكل يعني الطبيعي، هل يعني بعد ما صلي أسبح زي في طبيعتي أنا ولا أسرع عشان أروح أفطر يعني بعد الفريضة؟ أسبح زي ما طبيعة التسبيح وياخد وقت، ولا خلص أصلي كفاية وإني أروح أفطر. هلقيت بينفع واحدة تحجز كرسي في المسجد لما أروح على صلاة الجمعة أو أيام التراويح؟ ما حكم ما تحجز كرسي لشخص آخر ولا واحدة تانية يعني في وبعدين لما ومرات المسؤولة بيحجزوا لها مكان وبتتأخر وبتصير الصلاة وضل المكان فارغ مكانها، طب كيف احنا بدنا نصلي والشيطان يدخل ويخرج يعني ويضل المكان فاضي، علشان ربما تأتي هي في خلال الصلاة وتتخطى الرقاب وتوقف مكانها اللي هو بالصف الأول. هلقيت في سؤال عندي دايما بفكر فيه، بسمع حاجات من خطيب الجمعة كتير مفيدة وحاجات بكون أنا مش عارفها، ممكن أنا يكون معايا ورقة وقلم أكتب حاجات من اللي بيحكيها خطيب الجمعة في خلال خطبة، جائز هذا ولا غير جائز؟
جيد، بارك الله فيك يا أختم سامح، يعني جملة من الأسئلة إن شاء الله تعالى يعني نستطيع الإجابة عليها بإذن الله تعالى مع الشيخ الفاضل بإذن الله تعالى.
على عجلة،
على عجلة، لأنه الوقت
اختصار.
نعم تفضل شيخنا.
أولا مذهب أهل السنة والجماعة أن الأيام الفاضلة الحسنات فيها تتضاعف والسيئات فيها تتضاعف،
والأشهر الحرم يعني.
نعم
نعم،
والأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة هي أيام من الأشهر الحرم التي يعني قد حذر النبي، حذر القرآن الكريم من ظلم النفس فيها، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والمسألة فيها تفصيل عند أهل السنة والجماعة، لكن خلاصته أن الأجور كما أن الأجور تتضاعف فإن السيئات تتضاعف، ولكن قلت إن الفرق بين مضاعفة الحسنات والسيئات أن الحسنات تتضاعف كما وكيفا، أما السيئات فلا تتضاعف إلا كيفا، وهو مذهب السلف كما قلت لك. هذا بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية، يوم عرفة هو خير يوم طلعت فيه الشمس على الإطلاق، وهو أفضل يوم عند الله تعالى، وهو اليوم الذي يباهي الله تعالى فيه بأهل الأرض أهل السماء، يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. بالنسبة لموضوع الصوم ثم الإفطار على تمر ماء ثم الصلاة ثم بعد ذلك اللي هو تناول الطعام الدسم إنجاز التعبير، على سؤال حجتنا الكريمة أم سامح، اعلمي أختنا الكريمة أن الفطرة يتحقق بمجرد تناول ما يقطع الصيام، يعني سنة تعجيل الفطر تقع بمجرد شرب الماء، فمن شربت الماء أو اللبن أو أكلت التمر ونحوه فقد أفطر، تحققت السنة. الآن بعد أن تصلي تريد يعني أن تهجم على ما لذ وطاب من الطعام، فهذا من المباحات وليس من المندوبات، ولذلك ينبغي أن تسبح وأن تذكر الله تعالى الأذكار العقب الصلوات ثم بعد ذلك تأكل ما شاءت. في موضوع حجز الكرسي في المسجد فيها تفصيل كبير للعلماء، خلاصته أن من حجز الكرسي ثم بقي في المسجد، يعني رجع مثلا في الصف الثاني الثالث لأمر يكلم جوال يبحث عن كتاب ونحو ذلك، أو خرج من المسجد لعذر كمن خرج للوضوء فقط ثم رجع مرة أخرى، فهو أولى بمكانه لورود السنة في ذلك بشرط واحد، ما لم تقم الصلاة.
يعني هو اللي حجزه بنفسه.
نعم، بمعنى آخر
ليس دخل أحد الناس حجز له. نعم
أيوة، دخل محمد الفر المسجد.
نعم،
صلى تحية المسجد في السطر الأول ثم وضع مثلا حامل المصاحف في المكان ليحجزه له، ثم قام إلى الموضأ مرة أخرى ليجدد وضوءه. الآن لا يليق بأحد أن يأتي ليرفع هذا من مكانه، لأن صاحبه في المسجد.
نعم،
وقد رجع من هذا المكان لعذر، بده يتوضا، بده يكلم جوال ونحو ذلك. طبعا ما لم تقم الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة قبل أن يرجع إلى مكانه فإنه يتقدم عنه ولا يبقى له. أما حجز المكان بغير عذر، أو حجز المكان وخرج من المسجد رجع لبيته ينام، أو حجز رجل لآخر أو امرأة لأخرى، فهذا ليس جائزا على الإطلاق، وهو منهي عنه شرعا، وفيه أدلة في ذلك. النقطة الأخيرة بالنسبة لموضوع الكتابة خلف الخطيب، من أرادت أن تسجل أي معلومة خلف الخطيب لالتقاطها ولصيدها وحتى تبقى، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لأنها ليست مؤثرة على الاستماع، لكن يندب ألا يطول يعني الكتابة والبحث عن الأقلام وإخراج الجوال ونحو ذلك مخافة أن تشوش وأن تقطع الانتباه للخطيب. الله أعلم.
فتح الله عليك وجزاك الله خير. طيب شيخ الفضل قبل أن نستكمل بإذن الله تعالى نرفع يعني أذان العشاء في هذه اللحظات حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها، ومن ثم نستكمل هذه الحلقة عن أحكام الأضاحي بتفصيل بإذن الله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
حياكم الله مستمعين الكرام وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامجكم الجواب الشافي، والتي خصصنا طبعا هذه الحلقة لأحكام الأضاحي بالتفصيل بإذن الله تعالى بصحبة شيخنا الفاضل شيخ محمد سليمان الفرة رئيس رابطة علماء فلسطين في محافظة خان يونس. حياك الله شيخنا الفاضل. وصلنا إلى موضوع العجول المسمنة، لو تبين لنا شيخنا الفاضل القول الفصل، خاصة أن هذه القضية يعني أخذت منحة أو أخذت يعني أبحاثا كثيرة عند العلماء وأقوال وغير ذلك، وقضية شرط السن فيما يتعلق بالأضحية، لو تبينها للمستمع الكريم حتى بإذن الله رب العالمين يكون على بينة من أمره فيما يتعلق بالعجول المسمنة.
الأصل في الأضحية وجوب التقيد بالسن.
نعم.
لحديث جابر الذي ذكرته آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن.
نعم.
لكن العجول المسمنة لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن كل الأنعام التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت أنعاما سائمة راعية ولم تكن أنعاما معلوفة، وهذه السلالات التي نراها اليوم من العجول المسمنة هي سلالات مستحدثة مستنبتة عن طريق التهجين والبحث في السلالات القائمة، حتى وصلنا أو وصل أهل الاختصاص إلى هذه الحالات التي أضحت تسمن في وقت قصير جدا. وعليه فمسألة العجول المسمنة في ظني أنها من مسائل النوازل التي يجتهد فيها. العلماء المعاصرون لهم فيها اتجاهان فقهيان. الاتجاه الأول وهو ما نزع إليه أكثر علماء الحجاز والجزيرة العربية، قال إن التضحية بالعجول المثمنة لا تجوز إلا إذا كانت قد بلغت سنتين قمريتين فأكثر.
نعم.
وسبب ذلك أنهم نظروا إلى ظاهر الحديث وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا تذبحوا إلا مسنة، فالسن شرط، ثم بيّن أنه عند فقد شرط السن فإنه يلجأ إلى الجذع من الضأن فقط، إلا أن يعسر عليكم، يعني يصعب، فتذبحوا جذعة من الضأن، فإذا كان الضأن موجودا فلا ينبغي المصير إلى العجول المسمنة. وهذا الرأي فيه احتياط،
نعم،
لأنه أخذ بظاهر الحديث فاحتاط لنفسه، وهو قول حسن. لكن بالمقابل هناك قول آخر قال إن التضحية بالعجول المسمنة جائز،
نعم،
وهو ما أفتت به دار الإفتاء الفلسطينية في القدس، وما أفتت به دار الإفتاء المصرية، وما أفتت به دار الإفتاء الأردنية، وعليه فتوى الشيخ العلامة يوسف القرضاوي، بل وفتوى لجنة الإفتاء في الجامعة الإسلامية، وأفتى بذلك فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مازن هنية حفظه الله، وغيره من العلماء المعاصرين أفتوا بجواز التضحية بالعجول المسمنة لأسباب عدة. قالوا أولا إن اشتراط السن الوارد في الحديث ليس تعبديا، وإنما هو اشتراط مقصد، يعني له قصد له علة. ومعلوم أن مذهب أهل السنة والجماعة قائم على أن الأصل في الأحكام الشرعية أنها معللة بمصالح العباد تفضلا من الله تعالى، هذا مذهب السلف.
المقاصد.
نعم. إذا نبحث عن مقصد الحكم، لماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا نضحي إلا على المسنة؟ لما كانت الأنعام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم راعية، فإن التي لم تبلغ السن منها تكون هزيلة ضعيفة قليلة اللحم، والمقصد من الأطعية الإطعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، والآيات واضحة. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتضحية بالمسنة لأن السن هو مظنة وفرة اللحم وجودته وطيب طعمه، والعجول المسمنة اليوم تحقق فيها مقصد الشرط وإن لم يتحقق الشرط، فإنها طيبة الطعم وفيرة اللحم. ولذلك قالوا إذا تحقق المقصد فلا حاجة للبحث عن شرطه، لأن الشرط ليس مقصودا لذاته، وإنما مقصود لما وراءه، يعني مقصود لعلته اللي هو مسألة اللحم. هذا أولا. قالوا ثانيا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم. ما معنى قوله يعسر؟ يعني يصعب، يعني يكون التضحية بالمسن فيه مشقة.
نعم.
لأن هناك فرق بين العسر والاستحالة. الاستحالة يعني لا تستطيع، لكن العسر تستطيع وتلحقك مشقة. ذلك أن الفقهاء لما عرفوا العسر قالوا هو صعوبة الاحتراز عن الشيء، ولم يقولوا هو استحالة الاحتراز عن الشيء. يعني تستطيع أن تحترز عنه ولكن بمشقة تلحقك في نفسك أو في مالك على سبيل المثال. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم، يعني يصعب. واليوم على سبيل المثال في مجتمعنا قد يعصر علينا أن نضحي بالمسنة، لسبب أن أكثر العجول التي تستورد إلى بلادنا
مسمن.
لم يبلغ السن.
نعم.
لأنه مسمن، وإذا ترك حتى يبلغ السن فإن لحمه سيكون ليس طيبا أولا، ثم إن وزنه سيزيد كثيرا، وهذا سيشق على الناس في شراء الأضاحي. ذلك أن بعض العجول إذا تركت حتى تبلغ السنتين فإن وزنها قد يصل إلى أكثر من 1600 كيلوغرام
بحكم التسمين.
نعم.
نعم.
وهذه مشكلة بالنسبة للمضحي، لأنه قد لا يكون قادرا على أن يدفع ثمن حصة في عجل بهذا الوزن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن.
نعم.
هل قوله من الضأن قيد مقصود؟ جمهور العلماء قالوا نعم، فمن لم يجد المسنة أو عسر عليه المسنة فعليه أن ينتقل للضأن مباشرة. لكن الإمام الأوزاعية وعطاء رحمهما الله تعالى قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من الضأن ليس قيدا في الحديث،
وإنما خرج مخرج الغالب، لأن غالب مأكول العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الضأن. لماذا؟ لسببين. أولا، إن الجزيرة لم تكن بأرض بقر، البقر فيها شحيح وإن كان موجود لكنه قليل. ثانيا، إن الإبل بالنسبة للعرب تعد من كرائم أموالهم، ويستعملونها في حمل الأثقال والسفر والانتقال، فكان يشق عليهم أن يذبحوها مع أنها كانت موجودة.
نعم.
فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: جذعة من الضأن، لأن الضأن هو غالب طعامهم. فإذا كان ذلك كذلك، يعني تخريجا على قول الإمام الأوزاعي والإمام عطاء بن يسار رحمهم الله تعالى، فالمعنى أنه لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، يعني يصعب، فتذبحوا جذعة من أي نوع كان من بهيمة الأنعام.
نعم.
فالمعنى يجوز لك أن يعني ابحث عن المسنة من الإبل، وهي التي أتمت 5 سنوات. فإذا لم تجد المسنة من الإبل فلا حرج أن تذهب إلى الجذعة من الإبل، وهي التي أتمت 4. كذلك الحال في البقر، ابحث عن المسنة من البقر، فإن لم تجد المسنة من البقر أو عسر عليك ذلك فلا حرج أن ترجع إلى الجذعة من البقر، وهي التي أتمت 1 سنة. وكذلك الحال في الضأن والمعز. على العموم، هذا القول موجود وهذا القول موجود، ومن أخذ بهذا القول فله فيه سلف، ومن أخذ بهذا القول فله فيه سلف، والأصل ألا نشدد على الناس. وقد بين ابن قدامة رحمه الله تعالى أن اختلاف العلماء رحمة واسعة، وأن إجماعهم حجة قاطعة. فإذا كانت المسألة خلافية وهناك عدد من ثقات أهل العلم قد أفتوا بالجواز، فالأصل ألا نشدد على الناس، وإن كنا متفقين على أن الخروج من الخلاف مستحب. لذلك من أتاني مستفتيا أو مستنصحا أقول له: ابحث عن المسن أولا، فإن لم تجده أو وجدته وكنت غير قادر على دفع ثمنه، أو كان غير طيب اللحم، كأن كانت بقرة عجوزا على سبيل المثال، طعمها لحمها طعمه رديء
ليس طيب، نعم،
في هذه الحالة فانتقل إلى الضأن. فإذا كنت قليل المال كثير العيال والأرحام، وكان الضأن لا يكفي أرحامك، أو كان أهل بيتك لا يأكلونه كحال أكثر أهل قطاع غزة اليوم، لأننا لسنا بأهل ضأن يعني، نعم، كالسعودية وبلاد الحجاز ونحو ذلك، ربما لا يستطيب اليوم أطفالنا وأبناؤنا أكل الضأن كما كان أجدادنا قديما لاعتيادهم على أكل اللحوم المسمى طيلة العام. في هذه الحالة فأقول له: لا حرج بعد البحث يعني في الخطوة الثالثة أو المرحلة الثالثة أن تضحي بالمسمن رخصة من الله، ولك في ذلك سلف.
فتح الله عليك على هذا التفصيل وبارك الله فيك شيخنا الفاضل. لكن الأفضل في نوع الأضحية، ما هو أفضل يعني أنواع الأضحية على الإطلاق؟
هذه مسألة خلافية، هل الأفضل هو وفرة اللحم أم استقلال الدم؟
نعم.
بعض العلماء قالوا إن استقلال الدم أولى، يعني الذي يضحي على كبش فإن أضحيته أثوب من يضحي على سبع عجل أو بقرة، قالوا لاستقلال الدم. لكن الشافعية لهم رأي جميل هو الذي نفتي به للناس. ما المقصد من الأضحية؟ الإطعام والتوسع على العيال وصلاة الأرحام. ولذلك قال الشافعية على الراجح: إن الأفضل هو ما يحقق وفرة اللحم. فإذا كان الجزء أو السبع من عجل أفضل وأكثر وأطيب من الشاة التي يشتريها فهو الأفضل، فالأثوب لك هو ما يحقق مقصد الأضحية من التوسعة على العيال وصلة الأرحام وإطعام الفقراء والمعوزين.
بارك الله فيك شيخنا. نأتي إلى سؤال كذلك، يكثر السؤال في هذا الموضوع: حكم التشريك في الأضحية كحصة أضحية وأخرى عقيقة وأخرى لحم وهكذا، يعني بالنسبة للناس فيما يتعلق بذبح الأضحية.
الاشتراك في النية إذا كان في شاة واحدة أو في حصة واحدة من عجل فهذا لا يجوز.
نعم،
على الراجح يعني،
حتى لو كانوا مثلا يأكلون في بيت أو واحد أو في صحن واحد.
هذه مسألة تختلف.
نعم،
مسألة الأضحية عن أهل البيت الواحد.
نعم،
أنت تتحدث عن اجتماع أضحية وعقيقة.
نعم، نعم.
يعني أن أشتري خروفا أو كبشا أو شاتا أو أن أشترك في سبع عجل أو بقرة أو بدنة ثم أنوي هذا السبع أو هذه الشاة
أضحية وعقيقة،
لأنها أضحية وعقيقة.
نعم،
هذا لا يجوز لاختلاف مقاصدهما. فالأضحية مختلف في وجوبها
بالضبط.
والعقيقة سنة، والأضحية شرعة لشكر نعمة الله تعالى على الحياة، والعقيقة ورد فيها أن كل غلام مرهون بعقيقته.
نعم.
ولذلك لما اختلفت المقاصد واختلف الحكم في كليهما حرم التداخل. لكن الآن مسألة ثانية، لو أنني اشتركت في بقرة على سبيل المثال أو في عجل بسبع ونويته أضحية، ثم أنت أخذت سبعا آخر فنويته صدقة أو نويته عقيقة، فما الحكم؟ الحكم على الراجح هو الجواز، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، ذلك أن الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنا حصتي على ما نويت، وأنت حصتك أو حصتك على ما نويت، ولكن بشرط أن تكون النية حاضرة قبل الذبح. والله أعلم.
أما عن أهل البيت إذا اجتمعوا أو إذا جمعوا فيما بينهم واشتركوا في حصة واحدة كما كانوا، أو يعني الذين يأكلون في صحن واحد أو يعني مع بعضهم البعض،
خلاصة هذه في، لأنه يبدو نعم الوقت
يبدو
نعم. الخلاصة الأمر أن الأضحية الواحدة تجزئ عن أهل البيت الواحد.
نعم.
وأهل البيت الواحد على الراجح هم الذين تجمعهم نفقة منفق واحد ولو تبرعا. يعني من كانت نفقتهم واحدة فتجزئ عنهم أضحية واحدة، حتى ولو كانوا إخوة متزوجين وكبار ونحو ذلك متفرقين، طالما كانت النفقة واحدة. ولكن إذا كان كل واحد منهم مستقلا بالنفقة على نفسه وعياله، ففي هذه الحالة كل واحد منهم إذا أراد أن يضحي فأضحيته فقط عن أهل بيته. الآن لو اشترك عدد ممن لم تجتمع نفقتهم، لم يكونوا من أهل نفقة واحدة، فما الحل؟ الحل أن يهب الباقي المال لواحد منهم.
نعم.
فتكون الأضحية عن نفسه، وإن شاء الله تعالى لهم ثواب، ثم بعد ذلك له أن يهديهم منها، لكن ليس بمقدار ما دفعوا من المال. في العام الذي يليه يتبرعون للآخر، وفي العام الذي يليه يتبرعون للثالث، وهكذا. فمن كان في هذا العام متبرعا فهو في العام القادم مضح، وهكذا الحال حتى يصلهم الثواب إن شاء الله، وأسأل الله تعالى أن يوسع على الجميع.
اللهم أمين. شيخنا، حكم الأضحية إن حدث بها عيب بعد الشراء كسقوطها، ككسر قدمها أو غير ذلك من العيوب التي يعني نراها بعد عملية الشراء والإنزال من السيارات أو غير ذلك؟
الراجح أن العيوب الحادثة في الأضحية بعد شرائها أو تعيينها لا تضر.
نعم.
ولكن الأحوط لمن وجد سعة مالية أن يستبدلها بأخرى سليمة، خروجا من خلاف الإمام أبي حنيفة فقط. أما جمهور العلماء فقالوا العيب الطارئ لا يضر، يعني العيب الطارئ بعد الشراء.
جيد. حكم بيع الأضحية وشراء غيره، يعني بعض الناس يعين بنفسه أضحية ثم بعد ذلك يلغي عملية الشراء ويشتري غير تلك الأضحية.
الراجح أنه لا حرج في ذلك، بشرط أن يكون الاستبدال إلى أضحية أحسن منها، بأن يكون البدل أوفر لحما وأجود طعما وأنفع للفقراء والأرحام، وإلا فلا يجوز الاستبدال.
طيب، بعض الأسئلة التي وردتنا من المستمعين شيخنا الفاضل، يعني هناك سؤال بالنسبة لتوزيع الأضحية، إذا طلبت الأم من ابنها المضحي أن يخرج لها كتف قبل تقسيم وتوزيع الأضحية، هل يعطيها حتى يتلافى المشاكل أم ماذا كما يقول السائل؟
البر بالوالدين واجب، ولذلك يعطيها نعم ولا حرج، بل إن ذلك أثواب لأنها أمه.
نعم. طيب، بعد الشكر الجزيل على برنامجكم النافع، هل يجوز أن تعطى الأضحية كاملة لأسرة واحدة؟
نعم، يجوز ولا حرج.
يجوز.
نعم. أن طيب. أعطيها له ليذبحها ويأكلها هو وعياله أو يفرقها وما شاء.
أما عن شروط صحة ذبح الأضحية شيخنا الفاضل؟
شروط صحة الذبح معروفة، أولا التسمية على الذبيحة، ومن تركها عمدا حرمت ذبيحته، قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم عند ذبح كبشين يوم عيد الأضحى فقال اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر، ثم ذبح. والحديث في سنن أبي داود بإسناد صحيح. لكن هنا أنبه إلى أن من نسي التسمية فذبيحته جائزة، ولكن من تعمد التسمية فذبيحته حرام على الراجح. الشرط الثاني أن تكون آلة الذبح محددة تقطع بحدها لا بثقلها، وألا تكون سنا ولا ظفرا، فإن السن من العظم والعظم طعام إخوانكم من الجن، وإن الظفر هو مدي أهل الحبشة، وقد أمرنا بأن نخالفهم في هذه الشعائر. كذلك يشترط أن يقطع المريء والودجين. هذه بالنسبة للشروط الواجب اتباعها عند ذبح الأضحية.
جيد. شيخنا الفاضل أخيرا، في ظل الوضع الصعب الذي يحياه القطاع كما ترى، وعلى وجه التحديد يعني أزمة الكهرباء، هل هناك بديل عن الأضحية كتبرع لفقير أو سد حاجات بعض الفقراء أو المرضى أو غير ذلك من الحاجات؟
من تبرع بثمن أضحيته لأسرة فقيرة، يعني في غير أضحية، يعني فرق المال مثلا على المحتاجين،
نعم،
فله ثواب الصدقة، ولكنه فاته أجر عظيم وأجر الأضحية. ذلك أن الأضحية عبادة وهي أحب الأعمال إلى الله يوم العيد، وقد ذكرت في حديث عائشة آنفا ما عمل آدمي عملا أحب إلى الله يوم النحر من إهراق الدم. ولذلك أذكر الإخوة الذين يقولون يعني نواسي الناس بأموالنا، أذكرهم بحديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فليصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل ما كنا نفعل العام الماضي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. فإذا أراد أن يعين فليعن بذبيحته، وليحرص على ألا يدخر منها إلا القليل، وليفرق أكثرها، فإن الناس فيهم جهد وبلاء وحصار وأدواء ومشقة، وإن كثيرا من الناس غير قادر على التضحية، فليحرص على أن يضحي وعلى أن يفرق هذا اللحم على الفقراء والمساكين، وإذا كان وجد سعة فليخرج من حر ماله ما يسد به خلة أخيه.
فتح الله عليك وجزاك الله خير شيخ الفضل على ما تفضلت به من أحكام تفصيلية لأحكام الأضحية. في ختام هذه الحلقة مستمعين الكرام، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الداعي محمد سليمان الفرة، رئيس رابطة علماء فلسطين في محافظة خان يونس وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخنا الفاضل. الشكر موصول كذلك لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بلال الحطوم، ومن التقديم أخوكم حسن صمور. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، يعني ربما نتحدث عن أحكام يوم عرفة بإذن الله رب العالمين، وعن أحكام يوم العيد بإذن الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.